يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في الحلقة الثامنة من برنامجكم اليومي فقه الصيام. أرحب بكم بداية هذا اللقاء باسمكم جميعا، أرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام.
اللهم آمين. أحبتي الأكارم، ستكون حلقتنا هذه بإذن الله عز وجل عن وقت الصيام. بداية نتساءل مع ضيفي الكريم عن بداية وقت الصيام، أو البداية التي يمكن من خلالها أن نقول للصائم يجب عليه في هذه اللحظة أن يمسك عن المفطرات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل وسلم.
وبعد، الشريعة تنقسم الواجبات فيها إلى قسمين، واجبات موسعة وواجبات مضيقة. الواجب المضيق يكون له وقت معين بحيث لا يتسع ذلك الوقت لأداء هذا الفعل مرة أخرى في ذلك الوقت، بينما الواجب الموسع يمكن أن يؤدى فيه الفعل مرات متعددة في نفس الوقت. مثال ذلك صلاة الظهر، هذا واجب موسع لأنك تتمكن أن تصلي صلاة الظهر في وقت الظهر مرات عديدة.
طيب.
لأن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي بدخول وقت العصر، هذا الوقت الطويل يمكن أن تصلي في صلاة الظهر مرات متعددة.
طيب.
لذلك يسمى واجب
موسع.
موسع.
طيب.
هناك واجبات مضيقة لها وقت محدد يجب أن تؤدى فيه، لا يتسع الوقت لأداء هذا الواجب أكثر من مرة. واجب الصيام هو واجب مضيق من جهة وواجب موسع من جهة أخرى. بالنسبة للصيام كصيام عموما، أما بالنسبة لصيام رمضان فهو واجب مضيق وليس واجبا موسعا.
طيب.
كيف كان واجبا مضيقا؟ لأن اليوم الواحد لا يتسع لأن تصوم فيه أكثر من مرة. شهر رمضان شهر محدد مبين يصام وجوبا، فإذا هذا واجب مضيق. هو مضيق من جهتين، جهة الأولى أنه في شهر رمضان، ليس هذا الواجب في غيره من الشهور.
نعم، في أيام محدودة.
في أيام محدودة.
نعم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم.
طيب.
كذلك هو مضيق من جهة أول الصيام ومضيق من جهة آخر الصيام في اليوم الواحد.
جميل.
بينما بقية أنواع الصيام هي موسعة ومضيقة. أما التضييق فهو من جهة أول وقت صيام اليوم وآخر وقته، وأما من جهة التوسيع فهو من جهة أنك قد تصوم اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث. مثال ذلك من كان عليه قضاء، جاز له أن يصوم في اليوم الأول من شهر ذي القعدة، اليوم الأول من شهر ذي الحجة، إلى شهر شعبان، إذن هو موسع.
صحيح.
بينما هو مضيق من جهة الوقت بداية ونهاية في نفس اليوم. إذا تكرر هذا فإن بداية وقت الصيام هي طلوع الفجر الثاني، ودليل ذلك قوله جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد ورد في الحديث أن بعض الصحابة لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وضع خيطا أبيض وخيطا أسود تحت وسادته، حتى فأكل وشرب حتى تبين له وتميز له الخيطان بعضهما من بعض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن وسادك العريض، يعني أن الوسادة التي تحتك إذا كانت تتسع لمشارق الأرض ومغاربها الفجر وبياض النهار وسواد الليل، فإذا وسادتك عريضة التي اتسعت لهذا الأمر. وحينئذ نعلم أن قول بعض المفسرين أن ذلك يكون على جهة التكلم على ذلك الشخص أنه ليس صحيحا، وإنما نأخذ ظاهر الحديث. فحينئذ نقول وقت بداية الصيام هو طلوع الفجر الثاني. الفجر فجران، فجر كاذب يكون هناك الضوء يأتي من المشرق حتى يتوسط لكبد السماء، ثم بعد ذلك ينطفئ، هذا فجر كاذب وليس ولا يتعلق به حكم الصيام، وبداية الصيام ليست منه، ويجوز الأكل والشرب بعده، وهو في الغالب يكون قبل ساعة من الفجر الثاني في مثل بلداننا، لكن هناك بلدان يكون أكثر وهناك بلدان يكون أقل بحسب بعد الإنسان وقربه من مجرى الشمس. الفجر الثاني يظهر النور من المشرق ثم يتوسط إلى كبد السماء ثم ينتشر في الأفق ويستمر ولا ينخفض، فهذا الفجر الثاني هو الذي يتعلق به حكم بداية الصيام، وهو الذي يجب الإمساك عنده. وقت الفجر الثاني يمكن أن يعتمد الإنسان فيه على المشاهدة الحقيقية له إذا كان ممن يعرف هذا الحكم. إذا لم يتمكن من مثل ذلك جاز له الاعتماد على حساب الذين لديهم قدرة وأمانة على حساب مثل هذه الأشياء. عندنا في مثل هذه البلد جرى حساب في تقويم أم القرى، وبالتالي ضبط وقت طلوع الفجر وبين للناس، ومن ثم إذا طلع الفجر فإنه حينئذ يجب الإمساك.
نعم، مثير الشيخ حول هذا التحديد أنه قد يكون مقدم على الوقت الأصلي الحقيقي بنصف ساعة أو أكثر.
كان هناك لجان علمية قد شكلت لسبر طلوع الفجر الثاني، وهي لجان علمية من أشخاص موثوقين فيهم علما وديانة منذ إنشاء هذا التقويم. وحينئذ هذه اللجان العلمية محل ثقة ومحل أمانة عندنا، ولا زال في لجانه شخصيات علمية، ومن أمثلهم معالي الشيخ عبد الله بن منيع، هو طالب علم جيد وله مكانته. كذلك لما شكك بعض علماء الشام في أذان الفجر لديهم وقالوا أنه لا يتوافق مع طلوع الفجر حقيقة كما في بعض كتابات العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ظن بعض طلابه أن كلام الشيخ ينطبق أيضا على ما يتعلق بهذه البلاد، فأثير هذا الإشكال في وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فشكل لجانا متعددة لسبر الفجر وطلوعه، فوجدوا أن ما في التقويم صحيحا. وكان من تلك اللجان في إحدى تلك اللجان فضيلة معالي الشيخ صالح الفوزان، وهو هو علما وأمانة وديانة، وفي أخرى الشيخ عبد العزيز العبد المنعم، وهو كذلك أيضا من كذلك في بعضها الشيخ عبد الله الحمود، وغير هؤلاء من شخصيات علمية. وإذا تأمل الإنسان ويعني سبر أحوال طلوع الفجر يجد أنه في الغالب أن هذا الوقت وقت صحيح وأنه وقت موافق، ويدل على هذا أن الغالب أن فترة غروب الشمس من غروب الشمس إلى انتهاء وقت المغرب يكون مماثلا لوقت طلوع الفجر الثاني إلى وقت طلوع الشمس. وإذا تأملنا هذا وجدنا أن ما في التقويم مقاربا، وقد خرج أشخاص عدة ممن نعرفهم ديانة وثقة بعد ورود مثل هذا التشكيك فوجدوا أن ما في هذه التقاويم مقارب، وحينئذ الأصل أن ما عليه الكلمة العامة والذي به فتوى المفتين، وهو الذي صدرت به الفتوى من لجنة الفتوى، وصدرت به البيانات من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الأصل وجوب العمل بما فيه، وحينئذ لا يجوز الالتفات إلى مثل هذا التشكيك. فمن أكل حينئذ بعد هذا الوقت فإنه يلزمه قضاء هذا اليوم الذي أكل فيه لأنه قد أخطأ فيه. إذا تكرر هذا، هذا إذن عندنا علامتان: العلامة الأولى مشاهدة طلوع الفجر، العلامة الثانية التقويم. العلامة الثالثة أذان المؤذن إذا كان موثوقا، والغالب عليه أنه لا يؤذن إلا في الوقت، فإنه حينئذ يعتمد على أذانه، وبمجرد بدء المؤذن فالأذان يجب التوقف عن الأكل والشرب متى كان ذلك المؤذن يؤذن في الوقت.
إذا كان في حالة شرب الشيخ أو أكل عند بداية الأذان،
ورد في حديث في سنن أبي داود أن من كان يشرب وقت الأذان وأذن وهو يشرب استمر في شربه حتى يفرغ منه، لكن ذلك الحديث ضعيف الإسناد. وبالتالي فإن الواجب على من طلع عليه الفجر أن يمسك بمجرد طلوع الفجر، ولو كان يشرب ماء وجبع أن يتوقف عن شرب ذلك الماء. والحديث الذي أشرت إليه قبل قليل حديث ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يعول عليه ولا يبنى عليه حكم شرعي.
من خلال هذا معالي الشيخ، يعني الوقت الأفضل والأميز لأكلة السحور لكي لا تتداخل مع أذان الفجر، أو أن الصائم يقدمها بقدر يعني محدد؟
نعم، أكلة السحر أكلة فاضلة يؤجر عليها الإنسان بالنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، يعني أن الله قد وضع بركة في هذه الأكلة. وحينئذ فيستحب لأهل الإيمان أن يحرصوا على هذه الوجبة وأن يتقربوا لله عز وجل بها. وفي الحديث الآخر: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر أكلة السحور، وقد ورد في فضل تأخيرها أحاديث كثيرة. وقد روى زيد بن ثابت أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصليا، فسئل كم بين الصلاة وبين السحور، فقال قدر 50 آية. وحينئذ فسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يؤجر عليها الإنسان تأخير هذه السحرة، هذه الأكلة. وبذلك نعلم أن فعل أولئك الأشخاص الذين يجلسون إلى الساعة 11، 12 ثم يأكلون بأكلة يسمونها سحورا، أن هذا الفعل قد يترتب عليه ملحوظات شرعية، منها أن هذا الفعل ليس فيه تأخير للسحور مع أن المشروع والمستحب تأخير أكلة السحر، والأمر الثاني أنه يترتب على ذلك أنه قد يجعل الإنسان لا يستيقظ أواخر الليل الذي فيه وقت فاضل، الذي وصف الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والثالث أنه قد يترتب عليه أنهم يفوتون صلاة الجماعة في صلاة الفجر، وبالتالي فالواجب أو المستحب على الإنسان أن يجعل سحوره قبل أذان الفجر. لكن إن تسحر في أول ليلة فإنه حينئذ لا يقال بأنه آثم إذا لم يؤدي ذلك إلى ترك محرم كأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد.
نعم، أشرتم حفظكم الله الشيخ إلى بداية الصيام وأنه بأذان الفجر أو بالعلامات الثلاث، لكن دعنا الدكتور ننتقل إلى ما يتعلق أيضا ببداية الإفطار ونهاية الإمساك.
نعم، نهاية الإمساك هي غروب الشمس.
نعم،
لقوله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا ابتدأ الليل فإن الصائم يجوز له الفطر، والليل يبتدئ بغروب الشمس. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وحينئذ فإن المسلم إذا غربت الشمس يبادر إلى التقرب لله عز وجل بأكل الإفطار. إذا تكرر هذا فإنه يتمكن الإنسان من معرفة هذا الوقت بمثل العلامات السابقة، إما برؤية غروب الشمس لا بد أن يغيب قرص الشمس جميعا ولا يبقى منه أي مقدار، ولا يلتفت أيضا إلى السحاب والقطر، لا بد أن يغيب في الأرض ولا يغيب غيابه في القطر أو في السحاب، هذا ليس مسوغا للإفطار أو مجيزا للإفطار. العلامة الثانية بقول المخبرين الذين يخبرونه بغروب الشمس، سواء كانوا من أهل الحساب الذين يحسبون أو إذا كانوا ثقة عالمين بذلك أو كان ممن شاهد في غروب الشمس، فإنه كان ابن أم مكتوم يعتمد على قول القائلين الذين يخبرونه بأن الشمس أو قد غابت أو أن الفجر قد طلع. العلامة الثالثة أذان المؤذن الذي يؤذن في أثناء الوقت، وحينئذ ننبه المؤذنين على التأكد من هذين الوقتين، وقت الفجر ووقت المغرب خصوصا، وإن كان جميع الأوقات يجب عليهم التيقظ فيها بحيث لا يؤذن الإنسان إلا وهو متأكد. وحينئذ بعض المؤذنين قد ينغش ببعض الساعات التي تقدم أو تؤخر، أو ينغش هو بسبب عدم تمعينه النظر في هذه الساعة، وبالتالي تجد بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت بساعة كاملة لأنه رأى الساعة فلم يضبط معيارها ووقتها، وبالتالي وقع في الغلط في مثل ذلك.
البعض الشيء قد يحرص على وقت الصلاة فيقول مثلا أقدم الصلاة صلاة المغرب وأخر الإفطار إلى بعد أداء الصلاة.
المستحب هو التعجيل بالإفطار، وأهل الإيمان يقدمون الإفطار على الصلوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كما في الحديث الذي في الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم أحب إن الله عز وجل يقول إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، كما رواه الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، كما رواه ابن حبان والحاكم. وحينئذ فإن المستحب في حق الإنسان أنه بمجرد غروب الشمس أن يبادر إلى التوبة وقد ورد إلى الإفطار. وقد ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي، وهذا حديث جيد الإسناد. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يفطر ثم يصلي والآخر كان يؤخر الصلاة ثم يجعل الفطرة بعده، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم على حال الأول يعجل الفطرة ثم الصلاة. فحينئذ المبادرة إلى الإفطار سنة يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم جل وعلا.
نعم معالي الشيخ، بالنسبة للتقديم الفطر يعني كما ذكرت منه سنة، لكن هل ورد في السنة الشيخ تحديد بعض الأصناف التي يستحب للصائم أن يفطر عليها؟
نعم ورد في الحديث أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل الصلاة، فالمستحب أن يأكل الإنسان هذه الرطبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وحينئذ هذه ثلاثة أصناف، ولكن ليس ذلك شرطا في صحة الإفطار، وإنما هو على جهة الاستحباب. وإذا لم يجد الإنسان هذه الأصناف في بلده، إذا لم يجد في هذه الأصناف ونوى أنها لو كانت موجودة عنده لقدمها، فإنه يستحب له تقديم، فإنه يؤجر على هذه النية. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض البلدان إذا لم يجد التمر والرطب انتقل إلى أكلة فيها سكريات، بعضهم يجعل موز وبعضهم يجعل مانجا وبعضهم يجعل يقطعونها، فحينئذ نقول الأولى بهم أن يضعوا الماء كما ورد في الحديث الذي في سنن الترمذي، لأن الماء منصوصا عليه، والسكريات لا زالت موجودة في وقت النبوة، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرطبات والتمرات. فحينئذ يقتصر في قضية الاستحباب على هذه الأمور، فإن لم توجد انتقل إلى الماء. أما الانتقال إلى سكري آخر فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الأيام التي أفطر فيها على ماء لم يفطر على السكريات، مع أنها كانت موجودة في ذلك العصر. أيضا مما يتعلق بهذا أنه يستحب للصائم أن يدعو، أن يدعو الله جل وعلا حال الإفطار، فإنه قد ورد في الحديث أن للصائم دعوة لا ترد. ورد في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعوات حال الإفطار، منها أنه قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا ورد بطرق متعددة، أحدها ضعيفة الإسناد، لكنها عندما نلتفت إلى تعاضد بعضها ببعض فإنها يتقوى بعضها ببعض. في بعض الألفاظ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فإن شاء الله من دعا بمثل ذلك فلا حرج عليه، لكن ليس لذلك تقييد دقيق محدد. كان ابن عمر إذا أفطر قال اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي، وحينئذ فبأي دعاء دعا فإنه يستحب له مثل ذلك الدعاء ولا حرج عليه فيه.
نعم شيخ سعد، من المسائل التي قد نغفل عنها وقت الإفطار ما يتعلق الشيخ بالترديد مع المؤذن، لا شك أنه أيضا من أسباب المواطن إجابة الدعوة الترديد مع المؤذن حال بداية الإفطار.
كون الإنسان يجيب المؤذن هل هو من الواجبات أو من المستحبات؟
من المستحبات.
الإمام مالك وأبو حنيفة يرى أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا فالأمر يدل على الوجوب. وذهب أحمد والشافعي إلى عدم الوجوب ذلك، وإنما هو مستحب، وحملوا الأمر على الاستحباب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم أفلح أو نحو ذلك. قالوا فدل ذلك كما رواه مسلم في صحيحه، قالوا فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد، فصرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لكن هنا أمر، وهو أن المصلي إن تمكن من الجمع بين الأكل والترديد فلا إشكال أنه يجمع بينهما، لكن كونه يقدم الترديد على الإفطار هذا مخالف للهدي النبوي، خصوصا أنه نهي عن الصلاة مع وجود الطعام والأكل، والصلاة أعظم حالا من الترديد مع المؤذن. إذا قدم العشاء والعشاء فقدموا العشاء، إذا قدم العشاء وأقيمت صلاة المغرب فقدموا عشاءكم قبل أدائكم لصلاتكم، كما ورد في عدد من الأحاديث، وفي حديث عائشة لا صلاة بحضرة الطعام. فإذا كان هذا في الصلاة التي هي أعظم من الأذان فإنه حينئذ يقدم الطعام على إجابة المؤذن.
نعم على الشيخ، الصائم إذا لم يجد ما يفطر عليه أو وجد في نفسه قوة ونشاطة هل نقول أنه يجوز له أن يواصل صيامه إلى اليوم الآخر؟
نعم، أما من جهة الوصال فالوصال على نوعين، مواصلة يوم بيوم آخر، فهذا قد ورد فيه أحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في مواطن، لكن هل هذا عن نهي على التحريم أو على الكراهة؟ الجمهور قالوا هذا على التحريم، وإن كان بعض التابعين وهو قول للشافعي بأنه على الكراهة، لكن القول الأول أصوب. كان بعض الصحابة يواصل أيام عديدة، ذكروا عن ابن الزبير أنه واصل 15 يوما، لكن نقول لعل ابن الزبير لم يبلغه النهي عن ذلك، فبالتالي إن شاء الله لا يلحقه شيء من الحرج. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وواصل، ونهى أصحابه عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني.
المراد الشيخ بالعبارة دي
أبيت يطعم، قيل عدنا على حقيقته، وقيل إن الله يعطيه من القوة ما يحتاج معه ما لا يحتاج معه إلى طعام وشراب، وقيل أنه يغنيه بالعبادة عن ذلك، وقيل أنه يغنيه بالتفكر وعدم جعل ذهنه يتفكر في مثل هذه الأمور. وعلى كل فنحن ننظر إلى ما يتعلق بنا نحن من النهي عن الوصال. واصل النبي صلى الله عليه وسلم أياما فواصل أصحابه فزاد في الوصال كالمنكل بهم، مما يدل على تحريم الوصال. لكن إذا كان الوصال ليس وصال يوم إلى يوم آخر، وإنما يواصل إلى السحر، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه مكروه ومحرم لأن النهي يشمله لأنه يسمى وصالا، وهذا يقول أنه محرم. وقول يقول بأنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التعجيل في الإفطار. وقول يقول بأنه مباح لأنه قد ورد في الحديث أنه نهى عن الوصال، قال فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر كما في حديث أبي سعيد. ولعل القول بأنه على الإباحة قول أقوى في هذه المسألة، مع أن الأفضل والأحسن هو تعجيل الإفطار.
جميل جدا شيخ سعد، بقي معي دقيقتان فقط إذا أذنتم لي أن نخصصها في مسألة الشك. البعض الشك قد يستمر في الأكل سواء كان شاكا في طلوع الفجر أو شاكا في غروب الشمس.
قضية الأكل مع الشك ما أظنها تسعها دقيقتان، لكن لعلي أفصلها ونتكلم عنها في تفصيلا في حال أخرى. في من أكل شاكا في طلوع الفجر يظن هو في الليل، فهنا له ثلاثة أحوال. أن يتبين له بعد ذلك أنه قد أكل في الليل، هذا لا إشكال فيه أن صيامه صحيح. الثاني إذا تبين له أن أكله أصبح في النهار، نظر إلى الساعة فإذا هي الرابعة فأكل، فلما دقق النظر في الساعة فإذا هي الخامسة والنصف، أو سمع المقيم إقامة الصلاة، فالجمهور حينئذ يقولون بأنه يجب عليه القضاء خلافا لإسحاق،
ويمسك
يمسك بقية يومه، ولكن يقضي ذلك اليوم. الثالث إذا لم يتبين له الحال، فمذهب الأئمة الثلاثة أنه لا قضاء عليه، وهناك قول الإمام مالك بأنه يقضي ذلك اليوم. الحالة الثانية مسألة الشك في غروب الشمس. إذا شك في غروب الشمس هل غربت أو لم تغرب، فتبين أنه أكل قبل الغروب، فحينئذ عند جماهير أهل العلم أن عليه القضاء، عند العلماء أن عليه القضاء. كذلك أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له الحال بعد ذلك، فنقول الأصل بقاء النهار، ومن ثم يجب عليه قضاء هذا اليوم. الثالث أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين له أنها قد غربت، فصيامه صحيح، لكنه لا يجوز له الأكل بناء على الشك، لأن الشك ما يعول عليه، لكنه لا يؤثر على الصوم. الحالة الرابعة أكل يظن، شوف الأول الشك اللي هو تردد تساوي، أكل يغلب على ظنه أنها قد غربت الشمس ثم شك بعد الأكل ولم يتبين له الحال، فإن الأصل أنه لا قضاء عليه لأن الظن معمول به في الأحكام الشرعية. المسألة الأخيرة أكل يظن أنها قد غربت ثم تبين له عدم غروب الشمس، فجمهور أهل العلم يقولون عليه القضاء، وهناك طائفة منهم إسحاق وجماعة من التابعين يقولون لا قضاء عليه. ورد في الحديث أن الشمس غربت في عهد النبوة وأظلمت الدنيا فأكلوا، ثم بعد ذلك خرجت الشمس نقية ظاهرة في حديث أسماء. فوقع في بعض الروايات عدم ذكر للقضاء، وورد في بعض رواياته أن عروة أن هشام بن عروة سئل عن القضاء فقال أو بد من القضاء، يعني أن القضاء أمر متقرر وبالتالي، وهو من هنا وقع الخلاف، وجمهور أهل العلم يقولون يجب عليه القضاء. هذه خلاصة مسألة الشك في طلوع الفجر أو في غروب الشمس.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ولعل بإذن الله يأتي وقت آخر لتفصيلها بصورة أوسع. في نهاية اللقاء تقدم لكم بالشكر الجزيل، فشكر الله سعيكم،
نسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق.
اللهم من الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي قضينا دقائقها مع فضيلة مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. تكلمنا مع معالي عن وقت الصيام، لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة في يوم غد بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.